بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين المطهرين ومن تبعهم بهدى وإحسان وإيمان وحب ويقين إلى يوم أن نلقاك يا رب العالمين. وبعد، إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألتقي مجددا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سور الأزبكية. الحقيقة كتاب اليوم الذي معنا تكلم في قضية هي التي يعيش لها المسلم في نور قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا يكون الإنسان بهذه الصفة، صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين وحده لا شريك له، إلا إذا عرف هذا الإله العظيم، وإلا إذا أحبه بكل ذرة من جوارحه، فصار عبدا ربانيا. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هام في هذه القضية حب الله تبارك وتعالى من هام، لكن من يحب الله سبحانه وتعالى على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى طريق محبة الأصحاب الكرام والسلف الصالح وبضوابط الحب الذي لا يشرد بالعبد إلى متاهات وإلى مبتدعات، هذه القضية التي تناولها هذا الكتاب الذي هو معنا كتاب. أنا شخصيا جسم أشعر لما يعني قرأت عنوانه لأول مرة، لأنه عنوان عجيب أنا هناقش فيه المؤلف حفظه الله. عنوان الكتاب: الله كيف لا يحب سبحانه وتعالى. سؤال حقيقة مزلزل واحتاج إلى وقفة، لماذا هذا العنوان بالذات، وكيف تأتى للمؤلف هذا يعني أن يعنون لكتابي بهذا العنوان. وضيفي العزيز مؤلف هذا الكتاب هو المحاضر والباحث والداعية الكبير فضيلة دكتور محمد سعد الشرقاوي. مرحبا فضيلة الدكتور.
مرحبا مصطفى، الله يحفظكم. كنتم الله، الله يعزك ويبارك فيك.
خليني يعني أعيد هذا السؤال اللي حيرني بعض الوقت. الله كيف لا يحب؟ كأنك بهذا العنوان المختصر يعني يعني على طريقة القرآن فيما أفهم، بسم الله الرحمن الرحيم، في أول المصحف بعد الفاتحة يبدأ القرآن بإزاحة كل الشكوك الآتية مما سيعرض في هذا الكتاب بقوله عز وجل:
لا ريب فيه،
لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. هل هذه الطريقة التي بدأت بها بهذا العنوان يعني المشعر بالجلال وبالعظمة، وصحيح كيف لا يحب تبارك وتعالى؟ تفضل.
جزاكم الله خيرا، وشرفنا بحضرتك مصطفى وضيوفنا الأعزاء، جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. فيعني هو صراحة فكرة البرنامج كانت جاءت من محاضرة
الكتاب، يعني
الكتاب الكتاب جاءت من محاضرة. أنا كان لنا لقاءات في الشرقية الزقازيق بعنوان درس عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته بعنوان إنه ربي.
إذن أنت شرقاوي. نعم. يعني لقبا وبلدا.
نعم.
وأنا أنتمي لهذه البلد العظيم.
مرحبا بك، يعني الله يعزك ويبارك. فكان لنا يعني لقاء ده متكرر كل جمعة بعد العشاء نتكلم فيه عن الله عز وجل، وكان يعني لقاء جميل ممتع. تعرف أن الحديث عن الله عز وجل من أمتع ما يعيش فيه الإنسان
طبعا.
وكان العنوان يعني دائما المستمر إنه ربي، نأخذ شيء عن الله تبارك وتعالى، اسم أو وصف، ونعيش في رحابه ساعة ساعة إلا مع الناس. يعني
مثلا الرحمن ثم الرحمة
وهكذا،
وتجليات الاسم
الحكيم العليم السميع البصير. وفي ذات ليلة كنا معودين من درس الجمعة يعني، وكان تقريبا خلاص يعني عيد العشاق اللي هو الفالنتين، ما يسمى بعيد الحب. وكما تعلم يعني غفلة كثير من إخواننا، ربنا يهدينا وإياهم، وابتذال معنى الحب. حصل لهذا المعنى العظيم المحبة أو الحب ابتذال. يعني اتصلت بي امرأة مرة وبعتت لي على الرسالة، يعني فتاة وهي في غاية الحرقة والمرارة والغصة، تقول إن في شاب يعني أقنعها أنه يحبها جدا وأنه متعلق بها جدا ومستعد يفعل لأجلها كل شيء وأنه يريد لها كل خير، والكلمات المفردات اللي هي دايما يقولها
الأمنيات.
طبعا المسكينة صدقت وانساقت خلف الكلام المعسول الجميل وسلمت نفسها إليه، فكان ما يعلمه الجميع. فقدت البنت، تقول فقدت كل شيء، لكنه طبعا أطمعها قال لها لا تحزني لا تقلقي أنا معك لن أتخلى عنك. فتوالت اللقاءات والتنازلات، فتقول مللت الحياة، يعني شعرت كما يقولون بالقرف يعني من هذا المستنقع اللي تعيش فيه. فقالت له يوما متى نلتقي، أود أن أزف إليك وأشعر بقى أننا يعني امرأة طيبة في مسكني والسعادة ونحو ذلك،
زوجة.
فصدمها بقوله أنا لا أعيش مع امرأة يعني فعلت معها الحرام، تخلى عنها طبعا وتركها. فتقول كان يحبني، وهذا هو كان الشاهد. قلت لها إنه لم يحبك قط. قالت كيف؟ قلت لها إنما أحب نفسه فيك، أحب شهوته فيك، أحب مراده فيك. فقالت بعفوية وهل يريد أحد، يعني هل هناك أحد يعني يريدني لنفسي، هل هناك أحد لا يمكن أن يغشني في حبه؟ قلت لها الوحيد الذي يحبك لأجلك ويريدك لأجلك الله عز وجل، لا أحد سوى الله يحبك لنفسه أبدا، كل الناس تحبك لنفسها لتنتفع بك، لكن الوحيد الذي يحبك لأجلك
وأنت تنتفع بها، يعني العلاقة علاقة النفع متبادلة.
صحيح. لكن الوحيد الذي لا نفع له فيك والذي أرادك لك وأرادك لأجلك الله عز وجل. فقالت فلو عدت إليه هل يصلح ما مضى؟ قلت لها كوني مع الله فيصلح لك كل شيء، الدنيا والآخرة. في هذه الليلة وجدت الشباب يعني في غفلة عظيمة جدا وابتذال لمعنى الحب وهذا الأمر. فأعددت محاضرة كانت بعنوان أحببتك ربي وحبي لأجلك ما حييت، وكان منها مقطع تكلمت فيه عن الله عز وجل. فقلت لهم كيف لا يحب، كيف لا يحب، بل كيف لا يكون هو الأحب، كيف لا يحب الله عز وجل. وذكرت ماذا فعل الله تبارك وتعالى بالعبد في جلاله وجماله وإحسانه وإكرامه لجميع خلقه، كيف بعد ذلك كله لا يملك عليك قلبك، كيف لا يكون الأحب إلى قلبك. الله تبارك وتعالى لم ينهنا عن محبة غيره، إنما نهانا أن يكون هناك أنداد في المحبة. ربنا عز وجل في سورة البقرة يقول سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لأن محبة التعظيم ومحبة الذل والانقياد والخضوع في قلوبهم لم ولا تكون إلا له سبحانه وتعالى.
اسمح لي دكتور أنا هقطع ونكمل، لكن الفكرة يعني دائما هذه الآية التي سقطها فضلتك توقفني هذه اللفظة، وأنا ما قريتش تفسير فيها يعني أشبعني يعني أو نهمتي في المسألة دي. لماذا يعني ذكرت الآية لفظ أشد، يعني ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أكثر حب لله أو أعظم، لكن هذه الصيغة أشد، هل في مفاعلة في مناجزة في يعني أنا عايز أقول حاجة خايف أقولها يعني، لكن لعلك فهمت حضرتك.
نعم، هو كما يقال لا تماثل بين المحبوبات، بمعنى لما كان الله المحبوب الأعظم لا مثيل له كانت محبة المؤمنين له لا مثيل له.
الله.
لأنه أصلا هو عندهم ليس هناك شيء يساوي الله عز وجل، يعني أنا
ليس كمثلي شيء.
أحسنت.
وبالتالي في الحب كمان
أنا أوقفني جدا موقف عجيب دايما يأسرني حتى ذكرته في الكتاب، موقف السحرة، سحرة فرعون. هؤلاء جاءوا يطلبون المال، أين لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، هم عايزين فلوس والمال ساحر، وكم من إنسان يسترقه المال، تعس عبد الدرهم والدينار، هو عبد خاضع للمال يحبه
ثمن المهمة.
نعم. فقالوا أين لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، الطاغوت فرعون خبيث يعلم النفس، ويعلم أن طالما هم طالبين دنيا إذا لن أعطيهم المال فقط، بل معه الشيء الثاني، الساحر الثاني اللي هو
المنصب.
المنصب. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. ولك أن تتخيل حضرتك أنه هو مش مجرد فقط رجل مسؤول في الدولة، ده مقرب من الفرعون.
فمال عشان كده ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال.
نعم الاثنين مع بعض. لأن كلاهما ومع ذلك هيأتي بقى هيجي بقى الأمر العجيب في الموضوع. يعني هو أعطاهم الاستنتين اللي هم أعظم ما تتوق لها النفوس، المال والمنصب. فلما آمنوا وقذف الله تبارك وتعالى في قلوبهم الإيمان، في قلوبهم الإيمان، تحول الوعد بالمال والسلطان إلى وعيد بالتنكيل والتعذيب وليس القتل فقط. يعني طريقة بشعة طبعا، فرعون سجله حافل في الإجرام. فقال لأصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا، وأبقى في الآية الأخرى لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني سيقطع الأيادي والأرجل ويصلب على جذوع النخل.
هذه اللهجة الفرعونية يعني تشير إلى مفاجأة فرعون، لأن الموقف كان مزلزل له
طبعا،
فكان رد الفعل بهذا العنف. يعني
أنا أتخيل مثلا أنه قد يكون مثلا الإنسان اللي هو عبد للدنيا، مش بس فقد الدنيا، يعني لم يفقد فقط الأجر والمنصب، ده سيفقد حياته، ولن يفقد حياته بطريقة طبيعية، بل سينكل به أشد التنكيل. كان الجواب لي أنا مزلزل جدا، جواب القرآن الكريم. وأنا دايما أقول إخواننا، القرآن هو الذي سيربيك ويقربك ويحببك من الله عز وجل. كل من أبعدك عن القرآن فهذا يعني شؤم عليك. ماذا قالوا؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض. هذا هو مربط الفرس في هذا الكتاب، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. الحب الحقيقي أو الحب الأعظم هو الذي يجعلك لا تؤثر أحدا على الله. قل إن كان آباؤكم.
هي القصة بقى قصة جهاد العمر.
نعم.
أن يكون الله تبارك وتعالى
أحب إليه مما سواه.
دي قصة يبذل فيها الإنسان عمره.
نعم.
إلى الغرغرة.
مش كده يا دكتور؟ نعم أحسنت. بس يا شيخ مصطفى، هي قصة فين بقى في الكتاب؟ أو الفكرة، أنا أوقن أن كل مسلم يحب الله، أنا على يقين من ذلك، لا أشكك أبدا في أصل المحبة، أنه ما من مسلم إلا وفيه في قلبه محبة لله عز وجل.
إن سألت تارك الصلاة سيقر بحبه.
صحيح، هذا أمر يقيني. لكن القصة، هل هو الأحب إلى قلبك؟ هل هو الأعظم حبا في قلبك؟ هل تقدم محابه ومراضيه على محاب غيره ومراضيه؟ هل تؤثر سخط الخلق جميعا على سخطه؟ هل هو أعظم وأجل في قلبك من سوى مما سواه؟ هذا هو مربط الفرس. عشان كده جاءت الآية، والذين آمنوا أشد حبا لله.
الله.
في الآية التوبة، آية اللي هي فيها الامتحان لكل الخلق، قل إن كان آباؤكم أبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ماذا قال؟ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله.
أحبوها نعم، لكن لا تكون مقدمة على حبكم.
عشان كده موقف زلزلني يا شيخ مصطفى، قصة توبة كعب بن مالك.
يا سلام.
كعب بن مالك كما تعرف حضرتك هو من أفاضل الصحابة.
نعم.
من كبارهم، لكن ضعفت نفسه كما يضعف كثير من الناس أو أغلب الناس. ففي اختبار معين ضعف. وآثر الحياة بتاعته اللي هي البسيطة دي، أنه هو يجلس بين زوجتيه وفي الظل وبعيد عن الحر، وترك تخلف عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ما كان من قصة توبته وندمه. 50 يوم، مع أن 50 يوم صعبين جدا، ناصم لا يرد عليه السلام، ظاهر لا يكلمه، الصحابة كلهم يهجرونه، موقف صعب جدا. لكن آثرني هذا الموقف في هذه القصة الطويلة، كان أحب الناس إلى كعب باعترافه ابن عمه أبو قتادة. يقول فتصورت عليه الحائط، وهذا موضع الشاهد، فقال له أستحلفك بالله يا أبا قتادة، أتعلمني أني أحب الله ورسوله؟ قال فلم يرد عليه. قال فأعدت السؤال عليه مرتين وثلاث، فقال لي في الثالثة الله ورسوله أعلم. قال ففاضت عيناي.
طبعا لأن ده إذا صح التعبير كأنه قتل بالبطيء. يعني الحالة النفسية التي مر بها هذا الصحابي الجليل، 50 يوم كانت دورة لإعادة تأهيل الإيمان بكل مفرداته في قلب سيدنا أبي. إذا صح هذا التعبير
يعني. تفضل شيخ مصطفى حضرتك في الموقف اللي هو إيه؟ ما الذي أبكى كعبا؟ يعني كعب لم يذكر بكاء طولة القصة.
صحيح.
إطلاقا ما بكى. الذي قصم قلبه وظهره عندما شكك في محبته لله ورسوله. لما قال له أتعلمني أني أحب الله ورسوله؟ أنت عارف يا أبا قتادة أنا مين؟ أنا كعب. أنا المحب لله ورسوله.
هو ابن عمه أدرى الناس فيه
وأقرب الناس إليه ويعرف الإيمان. لكن أبو قتادة واجد المحك. أنت جيت في المحك الرئيسي، النبي محتاج الرجالة معاه وأنت تخلفت.
ففوض الأمر الله ورسوله.
قال الله ورسوله أعلم. هذه قسم الظهرة.
يا سلام.
أصل المحبة مش مجرد شعاراتها يا شيخ مصطفى. المحبة إيثار. تأتي عند المحكات. أنت لما تعرض عليك الدنيا بشهواتها بملذاتها وفيها مغضبة ربك الذي تحبه. عشان كده سنأتي إن شاء الله في الكلام، المحب هذا له معيار في معيارية المحبة. في صفات للمحب الحقيقي لا ينبغي تتخلف عنه. احنا ليه بنتكلم عن الحب؟ يعني لماذا الحديث عن المحبة؟ المحب حقا شيخ مصطفى يستلذ بالطاعة،
مش يعني يطيع فقط.
لا لا لا،
فرق بمن يؤدي ومن يؤدي بحب.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. حضرتك مثلا لو ابنك ربنا يبارك فيه، ابن الكبير حضرتك اسمه ايه؟
حازم.
لو حازم قال لك بابا انا او يا ابي انا عايز الطلب الفلاني، وهذا الطلب كان مكلفا لك، مكلفا ماديا يعني، فتكلفت لاجله عملا زائد العمل، وطبعا جهدا فوق الجهد ونصبا فوق النصب، وانت تفعل ذلك ثم ذهبت فجئت بهذه الهدية التي ارادها منك حبيبك اللي هو ابنك فأعطيتها له، تعطيها وأنت في غاية المحبة
رغم التعب والكلفة.
عشان كده قال مالك بن دينار إن المحب يحب النصب لمن يحب. المحب ينعم بنصبه لمن يحب. ستصبح الطاعة مش ثقل ولا تكليف. ابن القيم كان بيستنكر أن تسمى أحكام الشريعة تكاليف. هي ليست تكاليف. أصل التكاليف هو ما فيه كلفة، ما فيه شيء تتكلف له. لا لا، الإنسان المحب
ده تعبير أصولي.
نعم.
لكن عند المحبين لهم مفردات.
نعم.
أخرى.
لا حتى ابن القيم
عمل روضة المحبين ونزهة المشتاقين.
يا سلام. هو حتى ابن القيم يتكلم أن كلمة التكليف جاءت في القرآن منفية مش مثبتة.
صحيح. ولا تكلف ما لا طاقة.
يعني هو لم يثبت التكليف.
لا يكلف الله نفسه.
أحسنت. هو المنزع هذا ابن القيم كان منزع جميل الله جدا. فهو أراد أن يقول أن المحب رقم واحد يتنعم بالطاعة، يستلذ بالذكر، قرة عينه. عشان كده في الحديث قال ورجل قلبه معلق بالمساجد. لم يقل رجل يذهب إلى المساجد.
معلق
إيه معنى معلق؟ أنا هذا القنديل هذا المصباح معلق في هذا
جزء من المسجد.
هذا بيته، إن خرج ترك قلبه فيه وذهب، فما أن يخرج حتى يعود. عشان كده يقول أهل العلم إن المحب أول ما يفتأ اللسان بذكره إذا استيقظ ذكر حبيبه.
الله أكبر. ويلاحظ الدكتور عند من اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين صدقا وزلفة إليك، أنهم لا يؤدون يعني المطلوب الشرعي منهم إلا هي تسمى تكاليف، مع الاعتذار من سيدنا الإمام ابن القيم.
نعم.
رحمه الله.
نعم.
لا يظهر عليهم أثر التكلف.
صحيح.
أو التعب.
نعم.
كأن
سجية.
سجية وفطرة وسيولة.
وهذا يدفعنا شيخ مصطفى لقصة الخشوع في الصلاة. إخواننا كثيرا يسألونني يقول كيف نخشع في الصلاة؟ يا جماعة الخشوع ليس ذرا تضغط عليه تخشع في صلاتك.
صحيح.
إنما أنت لو عشت تحب ربك أصلا ما أن تنفتن من عملك اللي هو أصلا أنت تتعبد لله به. يعني أنا مثلا شغال مدرس، شغال في شركة، شغال أيا كانت مهنتي يعني. أنا أصلا طالع وبقول له يا رب أنا أتعبد لك بذلك. فإيمانك حاضر حتى أثناء العمل. لا شك أن ليس حضور القلب والتمتع زي حضور التعبدات
العبادة المجردة المحضة.
لكن ما أن يأتي موعد الصلاة يقول أهل العلم حتى تجد منتظر للصلاة. قصة أن المحب تفوته الصلاة هو جالس غارق راجع المحبة بقى تاني. لا ده هو عايز الحق أصلي الظهر. هو الظهر فضل عليه قد إيه؟ هو تأخر الظهر كده ليه؟ هو يذهب لأنه مشتاق للقيا مين؟
رب حبيبي.
لقيا حبيبه.
طيب حديث اللي هو طبعا عمدة في هذا الباب أو في تصوري.
نعم.
يعني
نعم.
ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي
مما افترضته عليه.
نعم. إذا العبد يتقرب
حتى
إليه دخلنا في الحب يعني.
نعم.
ماذا دندنت وقلت حوله يعني؟
نعم.
والكتاب شاهد على ذلك
يعني. نعم. هو طبعا كان القصد الأول أن احنا بنقول أن المحبة كيف تستجلب. يعني أنا ركزت في هذا الكتاب على قصة محبة العبد لله عز وجل. أنا عايز أغرس شجرة المحبة. تلك الشجرة المباركة التي إن زرعت في القلب جاء منها كل خير. لأن أنا أرى في نفسي وفي كثير من حولي أن المحبة ضوءها خافت، وبالتالي نفشل عند المحكات. لو تأذن لي، احنا قلنا ان المحب له علامات. هذه المعيارية انا لما جربت نفسي عليها وجدت ان انا راسخ في هذا الامر، ومحتاج ان انا اشحن فعلا قلبي حتى يكون امام الصدمات لا هذا قلب عبد محب، امام الطاعة زي ما احنا قلنا وامام المعصية. ان الانسان ينفر في لفظ الآية ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يقول أهل العلم إن المحب يعني يبغض معصية حبيبه، مش بس مش بيعصي، ده بالنسبة له المعصية شيء مؤذي جدا، شيء مؤلم، شيء ثقيل على النفس.
طب ده يفهم يا دكتور يعني مسافة الحب التي بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى المانعة عن المعاصي، الحاجزة عن التضجر والسخط حين الابتلاء، لكن مناطق النعم المتلبس بالنعم وهو محب لربه كيف يبذل؟ لأن في ناس تبتلى بالنعم فترسب في الاختبار.
صحيح.
بالشرط جانب الابتلاءات، لأن عندنا قائمة طويلة من الثابتين الراسخين المحبين أمام هذا الابتلاء. لأن دي قضية ظاهرة وكثيرا ما تتكلمون فيها أيها الأخوة، لكن من يتهاون أو يسقطون في الاختبارات أمام النعم والدعاء وما إلى ذلك، مش ده بيحصل دكتور؟
صحيح. هو بص يا أش مصطفى حضرتك، هو لو أن العبد وقر في قلبه محبة رب العالمين سبحانه وتعالى ستزيده النعمة ذلا وانكسارا وإخباتا لله عز وجل.
لأن الآية اللي سقطها فضلتك خطيرة، معيار في هذا الأمر. قل إن كان آباؤكم، يعني النعم التي المتاحة.
هو طبعا أولا سينسب كل فضل إلى الله وسيستكثر نعم الله في يده. المحب يستكثر نعم الله في يده، يرى نفسه لا يستحق شيئا.
هي دي بقى يستكثر. أنا حضرتك فسرتها بقية الجملة. يستكثر. أنا أستحق ده. يعني هي دي ده السؤال. علامة استفهام اللي يمشي بها الإنسان. أنا لا أستحق.
صحيح.
النعم الذاتية وما يحدث لي.
يعني هو يرى نفسه ليس له ملكة، متبرئ من حوله وقوته وما في يده وما في عقله وما في عطياته، كل هذا هو متبرئ منه، هو كعنوان حياته.
وبالتالي من ثمرات هذا دكتور، أنا معلش ألاحق حضرتك يعني لعل هذه الأسئلة والخواطر في أذهان السادة المشاهدين. هذا يمنع يحجب العبد من فكرة الرياء.
أكيد.
يرأي بإيه؟
هو أصلا لا يمكن أن يرأي شخص.
صحيح.
لا يمكن أن يتطرق الرياء إلى قلب عبد المحب. الناس عنده عنوان حياة هذا المحب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الله. الذي فوق التراب تراب.
الله.
هذا عنوان حياته. الناس عنده ليس احتقارا أبدا إطلاقا، بل المحب يرى نفسه أقل الناس ويخرج إلى الناس بمنتهى التواضع، لكنه يرى الناس عبيد، يرى الناس عبيدا مملوكين مثله،
لا يستحقون أن يصرف صلاته إليه.
هو أصلا يعتقد أن قلوبهم بيده لا بأيديهم. المحب هو يعتقد أن قلوب الخلق لا تملك أن تحب أحدا إلا بإذنه.
الله.
يعني حضرتك أنت لا تملك أن تحبني أو أن تكرهني. لما جاء رجل يوما أعربي وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن مدحي زين وإن ذمي شين، بقول له أنا كما نقول مثلا الآن في الإعلام أو قديما في الجاهلية الشعراء لو مسكوا إنسان فأهالوا عليه الشعر مديحا ونحو ذلك ارتفع نجمه والناس أقبلت عليه وعدت خصاله وإلى ما غير ذلك. وفي العكس لو هاجوا إنسانا، النهاردة الإعلام لو مسك واحد
ألسنة حداد
تقطع فروته كما يقولون، وبالتالي يسقط من عين الناس في ظن الناس. فقال هذا الأعرابي يا محمد عليه الصلاة والسلام إن حمدي زين، أنا من حمدته أزينه بحمد، وإن ذمي شين. قال ذاك الله. وكانه يقول ومن أنت؟ عشان كده قالت عائشة لسيدنا معاوية بن أبي سفيان، قالت واعلم أن من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وفي رواية ك كفاه الناس
في جانب والعياذ بالله اللهم احفظنا جانب الإهانة قول الله تعالى يحضرني ومن يهن الله
فما له
من مكرم.
سيدنا عمر بن الخطاب هو ذهب يتسلم مفاتيح بيت المقدس كما تعرف القصة المشهورة فيها فصل لا يذكره أحد. لما قال له أبو عبيدة كلمة مشهورة تقدم على هؤلاء العظام عظام الناس من النصارى بهذا الزي وبهذا المنظر يا أمير المؤمنين يعني مفترض لا يكون هذا هو الزي اللائق. وكان يركب بغلته وقيل ناقته فقال لهم كلمة قال إن الأمر من ها هنا لا من ها هنا نحو عني.
يا سلام.
وكأنه يقول ليس ها هنا يدبر الأمر ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قلوب الخلق ليست بأيديهم.
طيب في قضية الحب والأمر من ها هنا هقول الآية وحضرتك بسياق ما كتبته هتعرف أنا عايز أقول إيه. يقول تبارك وتعالى من الأمر من ها هنا كما قال عمر والقرآن قبله قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. حضرتك عرفت أنا عايز أقول إيه.
نعم هكذا العبد عندما يوقن أن الله تبارك وتعالى يسمعه ويراه ويعلم حاله تطمئن نفسه. العبد المحب هذا الموقن لا يصيبه قلق ولا يصيبه ضجر ولا يصيبه خوف من المستقبل ولا يعبأ بكل ذلك هو يكفيه وكفى بالله عليما. يقولون إن أحد السلف الربيع بن خثيم أمر زوجته يوما أن تعد له طعاما خبيص هذا نوع من أنواع الحلوى يعني حلوى جميلة يعني قال لها عد لنا خبيصا نأكله فأعدته لها
خبيص بالصاد عشان بس
خبيصا بالصاد نوع من أنواع المأكولات الطيبة يعني جميلة الرائحة والطعم ونحو ذلك. فلما أعدته ذهب وجاء برجل مجنون كما يقال يعني في عقله شيء فأجلسه وأعزك الله لعابه يسيل عليه رجل مجنون فجعل يطعمه بيده هذا الخبيص الجميل. فامرأته ترى المنظر قالت رحمك الله قد كان يغنيه غير ذلك عندما جبنا له سندوتش فول طعمية
خلاص عادي لما أكله حلوة بإيدك
ثم هو لا يدري يعني هو ما عندوش فرق تقريبا ما بين الخبيص والفول والطعمية ثم هو لا يدري فقال لها لكن الله يدري. نقطة من أول السطر
هذا أعتقد أن ده هيبقى عنوان اقتراحي يعني
نعم صحيح
لكتاب قادم لكن الله يدري.
نعم يعني هو أحد عنوين يعني الكتاب.
نعم
هو أنا أتمنى بس ألقي الضوء على ثلاثية الحب هو أصل الكتاب أو فكرة الكتاب يعني كيف نغرس المحبة في القلب. وهذا كثير ما أسأل هذا السؤال أنا إزاي أحب ربنا أو إزاي يبقى ربنا الأحب إلى قلبي كيف أغرس هذا في قلبي. سبحان الله في قوله تبارك وتعالى في شأن قوم فرعون ربنا وصفهم بوصف عجيب قال إنهم كانوا قوما عمين. قال ابن عباس أي عموا عن معرفة الله عز وجل أعظم أو كما يقول أهل العلم تنبت المحبة على حافات الجلال والجمال والإحسان. تنبت المحبة على حافات الجلال والجمال والإحسان أنا أسميها ثلاثية الحب.
لكن هذا لا يأتي إلا بمعرفة حقيقية وفهم عميق لأسماء الله وصفاته
وهذا ما أقوله. الجلال جلال من والجمال جمال من والإكرام أو الإحسان إكرام وإحسان من. حتى أني قسمت في الكتاب الشق الأول عن الجلال استوقفني هذا الحديث الجميل يقول فيه صلى الله عليه وسلم المتحابون ينقل عن الله عز وجل المتحابون في
جلالي
الله في ظل عرشي. ابن القيم يقول ولماذا ذكر الجلال؟
صحيح.
قال لأنه لا يحب لذاته إلا الله فمحبة تنشأ عن الجلال والجمال هي المحبة الكاملة لا محبة الرعونات. حضرتك صدرت الكلام بكلام جميل بعيد عن الشطح عن الشطط عن الكلام اللي ممكن يكون بعيد تماما عن المحبة الشرعية
لأن كثير من الدعاوى من هلك فيها من هلك
صحيح.
وسقطوا في آبار الابتداع والتعود كله بيدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك على حسب
يعني. لذلك أول محرك أو أول شيء يغرس في قلب العبد المحبة أن يشاهد القلب، أن يطالع القلب جلال الملك. والجلال لا علاقة له بالإكرام، أنا الآن لا أتكلم عن إحسان المولى لك أو ماذا قدم الله لك، إنما أكلمك عن عظمته وعن جلاله وعن ملكه وعن علمه وعن سمعه وعن بصره وعن كلامه، هذا الجلال الذي يملك عليك قلبك فيجعلك مكسورا بحبه. هذا يا جماعة احنا نتكلم عن إله، دعك من هذه الأنداد. الله تعالى يكلمك في القرآن عن نفسه، أعظم من تحدث عن الله الله. لما جاء الحبر أحد أحبار اليهود وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن نجد في كتابنا أن الله تعالى يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع، فضحك صلى الله عليه وسلم وقال وما قدر الله حق قدره. آية العظمة، أعظم آية في القرآن الكريم. إذا أردت أن تعرف الجلال اقرأ آية الكرسي، آية الكرسي 255 من سورة البقرة، وعيش مع هذه الآية العظيمة عندما ربنا عز وجل يقول وسع كرسيه السماوات والأرض. يقول ابن عباس الكرسي هذا موضع قدم الرحمن. أنت من أنت؟ ما حجمك؟ وما حجم الناس؟ وما حجم الدنيا؟ وما حجم الخلق بالنسبة للكرسي؟
إذن الطريق إلى الحب
المعرفة
والتفكر،
التفكر. أن يعيش القلب مع هذه الأسماء والصفات والأفعال. أنا أنادي على كل أحد، أصرخ فيه افتح المصحف امسك القرآن، كلما جاء اسم ربك قف مع هذا الاسم، كلما جاء وصف له، كلما جاء فعل لربك، ربنا له أسماء صفات أفعال، كل اسم كل وصف كل فعل سيلقي في قلبك حبا، إما من الجلال وإما من الجمال وإما من الإحسان. تكلمنا عن الجلال، نأتي إلى الجمال. الجمال كلمة جميلة جدا، لما أقول لك شيء جميل يعني في غاية الحسن.
بعضهم جعل من أسماء الله الحسنى الجميل، حديث إن هذا الله جميل يحب الجمال،
وهذا نعم وذكرت ذلك إن الله جميل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. ابن القيم له كلام جميل أو في هذا الأمر، بيقول لو تخيلنا أن كل جمال في الخلق، أوعد كده تخيل معايا، أجمل البشر وأجمل مخلوقات الله وكل جمال كان في هذه الدنيا مما تراه ومما لا ترى، لو تصورنا أن ذلك كله جمع في مخلوق، وهذا لا يمكن، لو فرضنا يعني أننا جمعنا كل الجمال الحسي في مخلوق، لا يساوي جمال هذا المخلوق ذرة من جمال الملك.
هل أصلا يصح القياس؟ وهذا من باب التشبيه،
بضرب مثال ولله المثل الأعلى، هذا من باب التقريب. أنا عندما أقول لك يعني تخيل ذلك ثم هذا لا يساوي شيئا، وما قدر الله حق قدر. عشان كده يقول أهل العلم إذا كانت غمسة في الجنة تنسي العبد شقاء الدنيا، فنظرة إلى وجه الملك تنسي العبد نعيم الجنة.
الله أكبر.
عشان كده فما أعطوا شيئا أطيب ولا أنعم لهم من النظر إلى وجه الله. وسيدنا موسى ماذا فعل؟ سيدنا موسى حمله الشوق فقال ربي أرني أنظر إليك. في حديث جميل جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث إن موسى لم يرى ولا الجبل من جلال الله تبارك وتعالى إلا كمقدار هذه
فقط. لا الله
إلا وأشار إلى هذه العقلة من هذا الأصبع الصغير، هذا الذي تجلى ربنا في القرآن فلما تجلى ربه للجبل. الله لم يتجلى، في الحديث الصحيح هذا عند الحاكم بإسناد صحيح يقول هذا الذي بدا هذا المقدار، فتدكت
من جلال الله عز وجل،
من جلال الله عز وجل. الله تعالى لم يكشف الحجاب، إنما فقط هذا الجلال، هذا الجزء من الجلال لما ظهر وقع الجبل. طب احنا نستحمل ازاي يوم القيامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لكن يوم القيامة احنا ننشأ نشأة أخرى، الله تعالى يقدرنا على أن نراه حتى ننعم بذلك.
دكتور محمد سعد الشرقاوي، أنا أخشى أن تنقضي أعمارنا ولم نعرف ربنا تبارك وتعالى ولا جلاله وعظمته، ويبقى كأننا فينا عن غير عمد من قول الله تعالى ومن عتابه للناس وما قدر الله حق قدره. لأن قضية الجلال والجمال والعظمة والجبروت والكبرياء مع مشاغل الدنيا وخطاطيف الفتن اللي حوالينا في هذا الزمان كثيرة جدا، والتشويش على قضية الحب حضرتك أفردت هذا الكتاب كثير جدا، فيشغب على القلب أن ينفرد بهذه الخلوة التي تجعله إنسان. بعد أن انتهيت من هذا الكتاب ماذا حدث لك؟ كيف شعرت؟ عايز يعني وصف سريع لإحساسك في هذا بشكل عاجل.
أنا لو كان الأمر بيدي، يعني لو كان هذا بيدي لأوصلت كل كلمة في هذا الكتاب إلى قلب كل إنسان. يعني فعلا أنا استحضرني قول أبي أمامة، وهذا ثابت عنه بإسناد صحيح، قال: حببوا الله إلى الناس يحبكم الله.
الله،
حببوا الله إلى الناس يحبكم الله. أنا أزعم أننا كدعاة، يعني كنا منهم، يعني قصرنا في هذا الجانب. وأنا أهيب بكل داعية، كل صاحب كلمة سواء كان يكتب أو يتكلم، أن نكلم الناس عن الله عز وجل.
خصوصا دكتور اسمح لي ونحن نختم هذه الحلقة تأكيدا على ما قلت إذا سمحت لي، في زمن انتشر فيه الإلحاد وظهرت فيه ظواهر الانتحار، هذا يدل على جهل بالله سبحانه وتعالى. فعلى الدعاة أن يقدموا وأن يحببوا الله تبارك وتعالى وأن يقربوا أكثر، وبلاش المسائل كأنهم بيكلموا ما بعد الالتزام، ما بعد الالتحاد. حتى وإحنا ملتزمين نحتاج أن نجدد الإيمان في قلوبنا بمعرفة الله. صحيح. عن طريق هذا الحب.
صحيح. إلى أن نموت. يعني كان أحد السلف يقول: أحببت الله حبا هون علي كل مصيبة. والله العظيم لو أن الناس عرفت الله عز وجل لسهلت عليهم الطاعة، ولهان عليهم البذل لله عز وجل، ولغاروا على محبوبهم، ولأوصلوا هذا الدين إلى مشارق الأرض ومغاربها، ولكان في قلوبهم الرحمة والشفقة على الخلق والحرص على هداية الناس. كل خير هذه الشجرة المباركة، فلنغرسها في الناس. هذا
الحقيقة يعني لا أجد إلا أن يعني أدندن معك وأردد هذا الدعاء: اللهم ارزقنا حبك، حب من يحبك، وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. الدكتور محمد سعد الشرقاوي صاحب هذا الكتاب الممتع الله كيف لا يحب، وستجدونه هذه الأيام في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مهم جدا، لأن قضية كما عرفنا هي غاية في غاية الأهمية والضرورة، خصوصا في زمن القلق وزمن الاضطراب وزمن الشكوك وزمن الإلحاد وخايفين من بكرة. علينا أن نحب الله تبارك وتعالى كي تطمئن قلوبنا. بشكرك فضل الدكتور محمد سعد الشرقاوي الداعية الكبير، وأسأل الله أن يمتع بك وأن ينفع بك يا رب العالمين. بارك الله فيك، وأشكر حضراتكم، وأسأل الله أن يرزقنا حب الله تبارك وتعالى والعمل بذلك حتى نلقاه. وإلى أن نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة من سور الأزبكية للجمعة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.